الحمد لله الذي يأثر طلب العلم وسهله فوفق عباده المؤمنين لكل خير ويأثره، وصلى الله وسلم على نبيه محمد الذي لم يدع خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه، وعلى آله وصحابته الغر الكرام الذين ساروا على نهجه واقتفوا أثره، وعلى من سلك طريقهم إلى يوم الدين. أما بعد، نشرع بإذن الله تعالى في مدارسة كتاب له تعلق بفقه الإجارة. وكما شرنا هناك كثير من القضايا الحيوية جدا والنصيقة الصلة بالواقع خاصة في موضوع الإجارة، ومن ثم ننتوي إن شاء الله التوقف عند معظم هذه القضايا غير قضايا الإجارة في المساكن، علو الرجل وحكمه الشرعي وقسم كبير أيضا من عقود الإجارة كما سنبين. هذا الكتاب الذي سندرسه إن شاء الله تعالى كتاب أخذ الأجرة على أعمال الطاعات والمعاصي، أخذ الأجرة على أعمال الطاعات والمعاصي للدكتور عبد الله ابن محمد ابن أحمد الفريقي. يقول إن الشريعة الإسلامية الغراء الشاملة الكاملة قد شرعها خالق البشر الذي يعلم ما ينفعهم فشرعه لهم وأمرهم به، ويعلم ما يضرهم فحرمه عليهم ونهاهم عنه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعلم الأول لهذه الأمة الذي أوضح لها طريق الهداية والرشاد، ثم سار على ذلك خلفاء الراشدون رضي الله عنهم الذين عضوا على سنته بالنواجذ، وسار على نهجهم علماء هذه الأمة الذين اهتدوا بهديه صلى الله عليه وسلم، وساروا على النهج الذي رسمه لهم فغاصوا في بحار هذه الشريعة يشربون من معينها الذي لا ينضب. فكان من ذلك أن وضحوا المشكل وفصلوا المجمل وأرسوا القواعد مطبقين لها على ما جد في عصرهم من أمور لم تكن معروفة من قبل، فاتسعت دائرة الفقه الإسلامي وتشعبت. ومع هذا فإن هؤلاء العلماء لم يكتفوا ببيان الأحكام التي جدت في عصرهم فقط، بل صاروا أبعد من ذلك فافترضوا ما لم يكن وبينوا حكما. ومعرفة الحكم الشرعي المستفاد من الأدلة التفصيلية هي مهمة الفقيه الذي استنبط كثيرا من الأحكام الشرعية العملية. وقد هيأ الله لهذا الدين هؤلاء العلماء الأفراد الذين خاضموا علوم الشريعة الإسلامية، وظهر منهم المجتهدون الذين قاموا بأنواع الاجتهاد المختلفة. وموضوع الإجارة موضوع طويل متشعب له مباحث كثيرة تتنوع وتختلف من حيث اللزوم وعدمه، ومن حيث تنجيزها وتعريفها، ومن حيث العاقلان وما يشترط فيهما، ومن حيث محل الإجارة، ومن حيث تملك المنفعة والأجرة، ومن حيث تسليم العين المؤجرة وضمانها وفك الإجارة إلى آخره. الذي يهمنا هنا أن نتناوله بالبحث هو حكم أخذ الأجرة على أعمال الطاعات والمعاصي. لذا لن نتعرض لبقية المباحث المتعلقة بالإجارة لأنها كما قلت واسعة ومتشعبة، وقد بحثت في بحوث خاصة حتى إن بعضها مفردة بالتصنيف والتأليف. يقول إن هذا الموضوع بالذات يعني أسباب أو سر اختياره موضوع حكم أخذ الأجرة على أعمال الطاعات والمعاصي. يقول هذا الموضوع إفراد بالبحث والتأليف مهم جدا للأمور التالية: أولا أنه يختلف عن الأعياد المؤجرة المباحة نظرا لعدم الاختلاف في حكم إجارتها. ثانيا لأن حدث المسلم اليوم تدعوه لأن يعرف حكم كثير من هذه المسائل المتعلقة بأخذ الأجرة على أعمال الطاعات والمعاصي. يقول لم يفرد أحد من الغرباء من قبل فيما يعلم هذه الأمور بالتصنيف، اللهم إلا قضية حكم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن فقط دون التعرض لبقية المباحث التي تفصلها. أما هذه المباحث فهي عناوينها: المبحث الأول في تعريف الإجارة لغة واصطلاحا، ثم في أركان الإجارة، ثم في الأجرة، ثم يذكر الباب الأول أخذ الأجرة على عمل الطاعات، فيناقش حكم أخذ الأجرة على التعليم. وهذا فيه مباحث: الأول أخذ الأجرة على القرآن، وفيه مطالب: المطلب الأول أخذ الأجرة على تعليم القرآن، ثانيا أخذ الأجرة على قراءة القرآن، ثالثا أخذ الأجرة على الرقية في القرآن، رابعا أخذ الأجرة على إجارة المصحف، خامسا أخذ الأجرة على نسخ المصحف وكتابته. اما المذهب الثاني فهو اخذ الاجره على تعليم العلوم الشرعيه. المذهب الثالث اخذ الاجره على تعليم العلوم التي لا يشترط في معلمها ان يكون من اهل القربه كتعليم الخط والحساب وسائر العلوم الدنيويه. اما الفصل الثاني فهو اخذ الاجره على عمل العبادات، وفيه مباحث: الاول اخذ الاجره على الاذان والاقامه، ثانيا اخذ الاجره على امامه الصلاه، ثالثا اخذ الاجره على الصلاه والصيام، رابعا اخذ الاجره على الحج، ثم يذكر الفصل الثالث اخذ الاجره على الولايات، وفيه مباحث: الاول اخذ الاجره على القضاء والشهادة فيه، وفيه مطلبان: أخذ الأجر على القضاء ثم أخذ الأجر على أداء الشهادة. المرحلة الثانية أخذ الأجر على استيفاء القصاص، وفيه أخذ الأجر على استيفاء القصاص في النفس وفيما دون النفس، وعلى من تكون الأجرة في استيفاء القصاص في النفس وما دونها. أما المرحلة الثالث فهو حكم أخذ الأجرة على تجهيز المجد. الرابع أخذ الأجرة على الجهاد. الباب الثاني الإجارة على الأشياء المحرمة، وفيه فصول: الأول حكم الإجارة على عمل الأشياء المحرمة، ثانيا حكم أخذ الأجرة على الغناء واللوح، الفصل الثالث في حكم الإجارة على حمل الأشياء المحرمة، وفيه مبحثان: الأول في حمل الأشياء المحرمة للاستفادة منها، الثاني في أخذ الأجرة على حمل الأشياء المحرمة لإلقائها والتخلص منها، رابعا في تأجير الدار لتتخذ كنيسة أو بيت دار أو ليباع فيها الخمر. أما الخاتمة فهي في فضل الكسب الحلال. يبدأ أولا بتعريف سريع جدا يتعلق بالتجارة، يقول: هي لغة اسم للأجرة، وهي شراء الأجير، يقال أجر الشيء أكراه، وأجر العامل العامل صاحب العمل، يعني رضي أن يكون أجيرا عنده، ومنه قوله تعالى: على ان تأجرني ثمانية حجج، اي تجعلها اجرة على التزويج. اما الاجارة عند الفقهاء فجمهور الفقهاء يعرفون الاجارة بانها عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض، عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض، فقولهم عقد معاوضة هذا يخرج الجعالة، لانها ليست عقدا وانما تنشأ بارادة الجاعل وحده على تمليك منفعة. تمليك المنفعة يخرج البيع ويخرج الهبة، لأنهما يفيدان تملك الأعيان. أما هنا في الإجارة فهو تمليك المنفعة فقط دون العين بعوض، وهذا يخرج العارية والوصية، لأن التمليك فيهما بلا عوض. أما أركان الإجارة عند الحنفية هما الإيجاب والقبول، وعند الجمهور هي الصيغة، يعني الإجابة والقبول والعاقدان المؤجر والمستأجر والمعقود عليه، وهو الأجرة والمنفعة. أما الأجرة لغة فهي الجزاء على العمل كالإجارة، والأجرة عند الفقهاء العوض الذي يدفعه المستأجر للمؤجر في مقابلة المنفعة التي يأخذها منه. وكل ما يصلح أن يكون ثمنا في البيع يصلح أن يكون أجرة في الإجارة، فاشترط في الأجرة ما يشترط في الثمن. ثم يناقش الباب الأول في أخذ الأجرة على عمل الطعام، وهذا فيه فصول: الفصل الأول في أخذ الأجرة على التعليم، وفيه مباحث: المبحث الأول في أخذ الأجرة على القرآن، وفيه مطالب أخذ الأجرة على القرآن. أولا أخذ الأجرة على تعليم القرآن، يقول: اختلف الفقهاء في حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن على ما يأتي. أولا عند الحنفية، والرواية الراجحة عند الحنابلة وقد نص عليه الإمام أحمد، لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، لكن الحنابلة يقولون يجوز أخذ الجعل على ذلك، يعني من حفظ هذا الشخص مثلا القرآن الكريم فله كذا، ومش تعاقد من الطرفين، لكن من حفظ هذا القرآن فله كذا، فهذه جعالة واضح، فهي أوسع في الحقيقة من الأجرة. فإذا عند الحنفية لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم. وقد ذكر المعارضين في حسيته على الدور المختار أن أصل مذهب الحنفية هو عدم جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، هذا هو أصل المذهب، لا يجوز أبدا أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم. وأن أئمة الحنفية اتفقت كلمتهم على ذلك ثم استثنوا بعده الجواز عند الضرورة كما هو قول مشايخ بلخ من الحنفية. بعد ذلك عند الضرورة أجازوا أخذ الأجرة كما سنبين إن شاء الله تعالى بالتفصيل. إذن عند الحنفية وهي الرواية الراجحة عند الحنابلة وقد نص على ذلك الإمام أحمد لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم، لكن الحنابلة يقولون بجواز أخذ الجعل على ذلك. وجاء في المغني فإن أعطى المعلم شيئا من غير شرط، إن أعطى المعلم شيئا من غير شرط فظاهر كلام أحمد جوازه. قال فيما نقل عنه أيوب ابن سامري لا يطلب ولا يشارك، يعني معلم القرآن لا يطلب هو بنفسه ولا يشارك، فإن أعطي شيئا أخذ، يعني إن أعطى شيئا بدون مشاركة وبدون أن يطلب المعلم يأخذه. وقال في رواية أحمد بن سعيد أكره أجر المعلم إذا شرط، وقال إذا كان المعلم لا يشارك ولا يطلب من أحد شيئا إن أتاه شيء قبله فأنه يراه أهون، يعني إن أتاه شيء يخبره هذه أهون، لكن أن يشارط ويتعاقد ويتفق فهذا يكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال ابن قدامة وبه قال عطاء والضحاك بن قيس وأبو حنيفة والزهري. إذا هذا مذهب الحنفية والحنابلة أنه لا يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن، والحنابلة يقولون بجواز أخذ الجعل على ذلك. عند المالكية والشافعية والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله ومشايخ مذهب من الحنفية يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. قال مالك لم يبلغني عن احد كراهيه تعليم القران والكتابه باجر. قال ابن حبيب وما روي من النهي عن ذلك في اول الاسلام، يعني النهي عن اخذ الاجره على تعليم القران هذا كان في اول الاسلام. والقران قليل في صدور الرجال، فاما بعد ان فشى وانتشرت المصاحف فلا. وكان مالك وجميع علماء المدينه يريدون اخذ الاجاره على تعليم الصبيان للكتب والقرآن. قال ابن قدامة وممن أجاز ذلك مالك والشافعي ورخص في دور المعلمين أبو قلابة وأبو ثور وابن المنذر. هذا فيما يتعلق باختلاف المذاهب في هذه المسألة. أما أدلة كل فريق فيذكر أولا أدلة من قال بتحريم أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم. أول هذه الأدلة حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تزفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. وهذا إسناده جيد، أخرجه الإمام أحمد في المسند. حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. وفي رواية عن زيد بن سلام عن جده قال كتب معاوية رضي الله عنه إلى عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه أن علم الناس ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمعهم فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعلموا القرآن فإذا علمتموه فلا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. وجه الاستدلال أن في هذا الحديث النهي عن الأكل بالقرآن ولا تأكلوا به، يعني بالقرآن الكريم، والاستكثار به وأخذ الأجرة على تعليمه، يرى هؤلاء الفقهاء أنها صورة من صور الأكل بالقرآن والاستكثار من أعراض الدنيا. طبعا في صورة موجودة الآن فيها إهانة حقيقة للقرآن الكريم، وهي ما يحصل بالذات داخل المقابر، وهو أنه هو يقرأ القرآن ليتسول به، يعلم لا يقرأ القرآن ليتسول به، فهذا من الإهانة، إهانة القرآن الكريم والعدوان على كتاب الله تبارك وتعالى. إذا هذا هو الحديث الأول اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تلفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. الحديث الثاني حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا فيه قوم يقرؤون القرآن، فقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن وابتغوا به الله عز وجل من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلون به ولا يتأجلونه. وفي رواية اقرأوا فكل حسن وتالي أقوام يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. وفي رواية اقرأوه قبل أن يقرأ أقوام يقيمونه كما يقوم السهم يتعجل أجره ولا يتأجله. يقال للسهم أول ما يقطع قطع ثم يلحق ويبرأ فيسمى بريا ثم يقوم يسوى فيسمى قدحا ثم يرش ويركب نصله فيسمى حينئذ سهما. إذا قوله اقرأوا القرآن وابتغوا به الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يقيمونه إقامة القدح يعني يبرعون جدا في قراءته. هذا معنى يقيمونه إقامة القدح. تذكرون الحديث كان الرسول عليه السلام إذا أقيمت الصلاة يسوي الصفوف كما تسوى القدح تكون كلها في المكان الذي يزرع فيه الاتهام مستوية متساوية مع بعضها البعض. هذا معناه أنه يقيم الحروف والأحكام وصفات الحروف والتجويد إلى آخره والحفظ المتقن إلى أقصى درجة ماهر في ذلك جدا. يقيمونه إقامة القدح يتعجلون به ولا يتأجلونه لكنه مع ذلك يطلبون أجره عاجلا في الدنيا ولا يتأجلونه يعني إيه لا ينتظرون الثواب في ذلك أي في الآخرة يتأجلونه ولا يتأجلونه. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وفي رواية اقرأوا فكل حسن وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. وهذا أخرجه أبو داود وسكت عنه وإسناده صحيح. وفي رواية اقرأوه قبل أن يقرأ أقوام يقيمونه كما يقوم السهم يتعجل أجره ولا يتأجله. يقول معنى الحديث أنهم يقيمون حروف القرآن ولكنهم يضيعون حدوده ويتعجلون أجره في الدنيا ولا يتأجلون الثواب عند الله يوم القيامة. أما الحديث الثالث فهو حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال علمت ناسا من أهل الصفة القرآن والكتابة. هذا حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه علمت ناسا من أهل الصفة القرآن والكتابة فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنه لما أهداه الرجل قوسا بعدما علمه القرآن الكريم والكتابة قلت في نفسي ليست بمال هذه ليست لأنها ليست دنانير ولا نراهن بقوس وفي نفس الوقت هذا القوس يمكن أن استعمله في الجهاد إيه؟ يستعين به في الجهاد في سبيل الله. يعني هو بيخاطب بحوار مع نفسه لما شك في الامر فقال ليست بمال يعني ليست اجرا فقلت ليست بمال وارضي عنها في سبيل الله. فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال ان سرك ان تطوق بها طوقا من نار تقبلها. هذا اخرجه الامام ابن ماجه رحمه الله تعالى. والحديث مختلف الحقيقه في ثبوته. إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها. وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال علمت رجلا القرآن فأهدى إلي قوسا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أخذتها أخذت قوسا من نار فردتها فردت هذه الهدية لصاحبها. وهذا الحديث صحيح لغيره أخرجه ابن ماجه في سننه. إذا وجه الدلالة في هذين الحديثين أن فيهما الوعيد الشديد لمن أخذ الهدية على تعليم القرآن. وهذا دليل على أن أخذ الأجرة حرام كذلك لأنها مثل الهدية أو أعظم. يعني الهدية أهون والأجرة أشد بلا شك. يعني كان الهدية أمره بربها فكيف بالأجرة؟ وعن عمران بن الخطيب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن وسألوا الله تبارك وتعالى به فإن من بعدكم قوما يقرؤون القرآن يسألون الناس به. اقرأوا القرآن وسألوا الله تبارك وتعالى به فإن من بعدكم قوما يقرؤون القرآن يسألون الناس به. هذا الحديث الرجع الإمام أحمد والترمذي وقال هذا حديث حسن واختلف في الذي لكن الأقرب أنه حسن لغيره. ووجه الاستدلال من هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن قراءة القرآن تكون لسؤال الأجر من الله تعالى لا أن يسأل الناس بها المثوبة العاجلة في الدنيا وهي الأجرة. أما الدليل الثالث فهو أن أخذ الأجرة على تعليم القرآن سبب لتنفير الناس عن تعلمه لأن ثقل الأجر يمنعهم عن ذلك يثقل عليهم أن يبذلوا مالا في ذلك أو يرهبهم فيمنعهم ذلك من تعليم أولادهم القرآن الكريم. وإلى هذا أشار الرب جل شأنه في قوله أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. هل أنت مقابل هداية الإسلام وتعليم القرآن الكريم والدعوة هل أنت تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون ومن أجل ذلك رفضوا الاستجابة لهذه الدعوة؟ بمعنى أنك لا تسألهم أجرا ولا تطلب منهم مقابلا لهداية إنما تريد سعادتهم في الدنيا والآخرة. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. فوجود المغرم أو الكلفة المادية للأجرة يؤدي إلى الرغبة عن هذه الطاعة. تابعا ولأن من يعلم غيره القرآن فهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يعمل فإنه صلى الله عليه وسلم بعث معلما وهو ما كان يطمع في أجر على التعليم فكذلك من يخلفه وعمله ذلك قربة ومنفعة عمل يحصل له فذلك يمنعه من التسليم إلى غيره وبدون التسليم لا يجب الأجر. الذين قالوا بجواز الأجر على تعليم القرآن الكريم ناقشوا أدلة المناهج. أولا تكلموا فيما يتعلق بحديث أبي وعبادة حديث عبادة اللي هو لما علمت ناسا من أهل الصفة القرآن والكتابة فأهد إلي رجل منهم قوسا فقلت ليس المال وأرضي عنها في سبيل الله فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال إن صبرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها. نفس الشيء في حديث أبي بن كعب إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرغتها. قالوا حديث أبي أمي وعبادة قضيتان في عين يعني هذه من قضايا الأعيان فبالتالي لا تفيد العموم. قضية العين لا تفيد العموم لأن قضية العين تطرق عليها احتمالات. يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهما فعلا ذلك خالصا لله تعالى فكره أخذ العوض عليه. وأما من علم القرآن على أنه لله وأنه يأخذ من المتعلم ما دفعه إليه بغير سؤال ولا استشراف نفس فلا بأس به. إذا هذا جواب عن حديث أبي وعبادة هذه قضية عين فيحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم أنهما فعل ذلك ابتداء فقط لوجه الله تعبدا فبالتالي لا يصح ذلك أن يأخذ أجرا. أما من فعل ذلك لله ولأجل أن يأخذ من المتعلم ما دفعه إليه بغير طلب وبغير مشارطة وبغير استشراف نفس فلا بأس بذلك. ومحض يعني إذا هو ثلاث حالات واحد يعلم القرآن لله محضا خالصا فيستمر على ذلك ولا يقبل. ثاني واحد يعلم لله ثم لأخذ ما يبذله له الشخص بدون استشراف نفس وبدون سؤال ولا طلب ومشارطة ولا مشارطة. حالة ثالثة من يعلم للدنيا فقط ليس فيها قربة. واضح فانتبهوا كل من يريد يشترط ان يكون لله كل من يريد اخذ اجر على تعليم القران لابد ان يكون في قصد الايه القربى والتقرب والاخلاص لله. فلو لم حضر نيته للدنيا فهذا ليس مكان في الكلام كما سنبين ان شاء الله تعالى. اما حديث عمران بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو قوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن واسألوا الله تبارك وتعالى به فإن من بعدكم قوما يقرؤون القرآن يسألون الناس به. فقالوا ليس في هذا الحديث إلا تحريم السؤال بالقرآن وهو غير اتخاذ الأجر على تعليمه. تحريم السؤال لا يحصل أحيانا في الطرقات أو في المنازل بالذات للأسف الشديد قاعد يقرأ القرآن للتسول يتسول بالقرآن الكريم. فهذا هو الذي مقصود في هذا الحديث يعني المدلون أجابوا عن حديث عمران اقرأوا القرآن واسألوا الله تبارك وتعالى به فإن من بعدكم قوما يقرؤون القرآن يسألون الناس منه، يعني ولا يسألون الله، لا يسألون التعبد، وإنما فقط ليتأولوا في القرآن الكريم. وطبعا سيد بقى المهات الكبرى خط الآيات ويقروا كده مع بعض في سورة معينة، ما فيها أي نوع من التوقير ولا التدبر ولا أي شيء سوى التسول والعياذ بالله في القرآن الكريم. أما حديثه عبد الرحمن ابن شبل رضي الله عنه فهو أخف من محل أن الله حديث اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به، فيقول إن هذا الحديث أخف من محل أن الله، لأن المنع من التأكل بالقرآن لا يستلزم المنع من قبول ما دفعه المتعلم بطيبة من نفسه. متأكد بالقرآن يعني هو الذي يطلب وهو الذي يكتسب من المال لأجل القرآن، لكن هذه مسألة أخف من مسألتنا، مسألتنا فيما بذل لمعلم القرآن الكريم من غير استشراف نفس ومن غير طلب ودفع المتعلم بطيب نفس منه المتعلم أو وليه مثلا. أيضا حديث عبادة يقول الخطابي في معالم السنن: فأول المجيزون حديث عبادة على أنه أمر كان تبرع به ونوى الاحتساب فيه ولم يكن قصده وقت التعليم إلى طلب عوض ولا فعل، فحقره النبي صلى الله عليه وسلم إبطال أجره وتوعده عليه، وكان سبيل عبادة في هذا سبيل من رد ضالة الرجل أو استخرج له متاعا قد غرق في بحر تبرعا وحسبا، فليس له أن يأخذ عليه عوضا، ولو أنه طلب لذلك أجرة قبل أن يفعله حسبا كان ذلك جائزا. واضح؟ يعني واحد ضاع منه شيء فشخص راح بحث له عن هذا الشيء وعاده إليه، أو واحد غرق منه متاع فسبح في البحر وأنقذ له هذا المتاع، لو فعل ذلك ابتداء بنية التبرع والتطوع وحسبة فليس له أن يطلب أجرا، لكن لو اتفق معه لو جبت لك المتاع كفر فيه أو الضال مثلا فهذه لا بأس إن هو بداية اتفق معه، لكن إذا أنشأ العمل حسبة فلا يجوز أن يقبل بعد ذلك. يقول: وأهل الصفة قوم فقراء كانوا يعيشون بصدقة الناس، فأخذ الرجل المال منهم مكروه ودفعه إليه مستحب، يعني حال أهل الصفة لن يعطوا مش يخرج منهم. فهو الحديث فيه علمت ناسا من أهل الصفة القرآن، فأهل الصفة كانوا معروفين أنهم في أشد الفقر وكانوا محصورين لكي يكونوا جنودا تحت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي وقت، فبأي ذلك ما تمكنوا من التفرغ للتكسب، فهؤلاء ما ينبغي أن يؤخذ منهم وإنما هؤلاء أولى أن يعطوا. أيضا المجيزون قالوا: إن الأحاديث التي استدل بها المحرمون فيها مقالا فلا تنهضوا للاحتجاج بها، تمام الأحاديث التي استدل بها المجيزون فهي أصح وأظهر دلالة من أحاديث المانعين. أجيب عن هذا الاعتراف بأنه إن كان في كل طريق من طرق هذه الأحاديث مقال فبعضها يقوي بعضها، ويؤيد ذلك أن الواجبات إنما تفعل لوجوبها والمحرمات إنما تترك لتحريمها، فمن أخذ على شيء من ذلك أجرا فهو من الآكلين لأموال الناس بالبعض، لأن الإخلاص شرط. يقول: والتبليغ للأحكام الشرعية واجب على كل فرد من الأفراد قبل قيام غيره به. المجيزون ما زالوا يناقشون المانعين، قالوا: إن الأحاديث التي استدل بها المانعون منسوخة بالأحاديث التي استدل بها المجيزون. وأجيب عنه بأن ذلك مجرد احتمال ولم يعرف المتقدم من المتأخر، والنسخ لا يثبت بالاحتمال، النسخ لا يثبت بالاحتمال بجانب لابد من إثبات التراخي الزمني بين الناسخ والمنسوخ. وقال المالكية: ما روي من النهي عن ذلك فذلك في أول الإسلام، والقرآن قليل في صدور الرجال، فأما بعد أن فشى وانتشرت المصاحف فلا. أيضا قالوا: قد تحمل الأحاديث الدالة على تحريم التكتب بالقرآن على تحريم أخذ الأجرة على تلاوته لا على تعليمه. قال الرجل: فرقا بين التلاوة وبين التعليم، التعليم يعني فيه جهد من الإنسان يحفظ الشخص أو يعلمه أو كذا، لكن التلاوة عبادة، تلاوة القرآن عبادة مثل الصيام، هل يصح واحد مقابل صيام رمضان يأخذ أجرة أو لأنه بيصلي جماعة يأخذ مرتب على ذلك أنه بيصلي صلاة الجماعة في المسجد أو يحج أو نحو ذلك؟ الحج بيها بالكلام أنا بالتفصيل فيها كلام، لكن الشاهد يعني هل واحد يصوم رمضان مقابل أجر؟ لا، هذه هي عبادة فلا يطلب الأجر منها إلا من الله سبحانه وتعالى، بخلاف التعليم. فهناك فرق بين أخذ الأجر على تلاوة القرآن زي ما يحصل الآن في المسابقات بجانب كونها بدعة وفيها مخالفات عدة للشريعة، لكن في نفس الوقت هو بياخذ الأجر عليه على تلاوة القرآن فيدخل على عباد عباد كما سنبين إن شاء الله تعالى. بعدما ذكر أدلة المانعين ذكر أدلة من قال بجواز أخذ الأجر على تعليم القرآن الكريم. فأول ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديهم أو سليم، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلا لديها أو سليما. فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة. فقال يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وهذا رواه البخاري في صحيحه. هنا حديث ابن عباس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء، بماء يعني بأهل ماء، بأهل ماء فيهم نذير أو سليم. جاء رجل لغطه عقرب او ثعبان او شيء من هذا، لم يبين هنا في هذه الزوايا لذيذ او سليم. سليم دي كلمه يطلقها العرب على المصاب يعني هو اللذيذ تفاؤلا زي المثانه، فهذا من التفاؤل او سليما. فانطلق رجل منهم فقرا بفاتحه الكتاب على شاء، يعني ايه على شاء؟ يعني ايه قرا بفاتحه الكتاب على شاء؟ مقابل شاء مش رق الشاء نفسه حد يفهم على شاء يعني قرا عليها هي، لا على شاء يعني مقابل شاء. فجاء بالشاء الى اصحابه فكرهوا ذلك وقالوا اخذت على كتاب الله اجرا حتى قدموا المدينه. فقالوا يا رسول الله اخذ على كتاب الله اجرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. اذا وجه الاستدلال بهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صوبهم على فعلهم وبين ان حق ما اخذ عليه الاجر كتاب الله تبارك وتعالى. وهذا دليل على جواز اخذ الاجره على تعليم القران الكريم. نقص هذا الاستدلال ان حق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله، بعضهم قال نقصد بالاجر الثواب. طبعا ما الجواب عن هذا؟ سبب ورود الحديث ان حق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله اصلا هذا اتى في جواب سؤاله مع ختم هذه الشهر، فلا بد من مطابقة الإجابة للسؤال. طبعا هذا الكلام إن حتى وحتى وهي أجر الكتاب الله في الآخرة، لو كان يقصد في الآخرة إذا هو ما أجاب على السؤال الذي أتوا ليستفتوا فيه. ولما نأتي كمان رواية حديث ابن سعيد الخدري فيها ما هو أوضح وهو إيه؟ كل منها واضربوا لي معكم بسهل، إما عدم في بيان حليتها وعدم كرائم. ادعى بعضهم نسخ هذا الحديث من أحاديث الدالة على المنهج وعقب لأن النسخ لا يثبت بمجرد الاحتمال، لابد من وجود دليل يدل على النسخ. أما الدليل الثاني الذي استدل به المبيحون فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقرهم. القراء ضيافة الضيف، طبعا معروف أن الضيف يضيف ثلاثة أيام وهذا حق واجب على المضيف، خلاف بين الفقهاء الان في الصحراء فقط وليس في المدن، يعني الموضوع ليس موضوعنا الان، لكن على الاحوال هؤلاء كانوا في الصحراء فخارجين عن الخلاف، فاتوا على حي من احياء العرب فلم يقرهم. فبينما هم كذلك اذ لدغ سيد اولئك زعيم هذه القبيله لدغ لدغت عقرب طعمان، فقالوا هل معكم من دواء اوراق؟ رحب قالوا ايه نسأل الجماعة اللي قاعدين جنبنا دول اللي احنا رفضنا من وظيفهم احتاجوا اليه، فقالوا هل معكم من دواء اوراق؟ فقالوا انكم لم تقرونا، انتم ناس بخلاء قصدتم في حق الضيافة الواجب عليكم، انكم لم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا ذعلا. في ناس الصحراء والتضييف هنا واجب عليهم، يأتون بالمياه والاكل وكذا، فهذا بلا شك تقصير شديد. قالوا بما انكم لم تقرونا فلن نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، اتفق معكم الاول على ايه؟ جعل مقابل الرقية. فقالوا انكم لم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم قطيعا من الشاء. فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويدخل فبرع. فأتوا بالشاء فقالوا لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوه فضحك ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وما أدراكم أنها رقية؟ خذوها واضربوا لي بسهم. هذا رواه البخاري. خذوها واضربوا لي بسهم. هذا يعني ايه؟ كل مقصود به الاقرار والتأكيد لحلياتي حتى لا يرتاب. يعني سأكل انا معكم منها. امعال في بيان انها حق لا برأس. قال الخطابي وفي هذا بيان جواز اخذ الاجرة على تعليم القرآن. ولو كان ذلك حراما لامرهم النبي صلى الله عليه وسلم برد القطيع. فلما طول فعلهم وقال لهم احسنتم ورضي الاجرة التي اخذوها لنفسه. فقال اضربوا لي معكم بسهم. ثبت انه مباح وان المذهب الذي ذهب اليه من جمع بين اخبار الاباحة والكراهة في جواز اخذ الاجرة على ما لا يتعين الغرض فيه على معلمه ونفي جوازه على ما يتعين فيه التعليم مذهب سليم وهو قول ابي سعيد الصخري. يعني اشارة هنا اذا كان الانسان يتعين عليه شيء فلا يجوز له ان يأخذ الاجر. مثل مثلا معلم قرآن في بلد لا يوجد غيره يعلم القرآن الكريم هذه هنا حال أصبح إيه؟ متعينا عليه فلا يجوز أن يأخذ هذا. أما إن كان في البلد أناس كثيرون ولم يتعين على هذا الرجل فهذه حال يجوز له أن يأخذ هذا. يكون هذا الحديث يؤخذ منه ذلك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ومن المعلوم أن لبعض الكلام خواص ومنافع مجربة فما الظن بكلام رب العالمين؟ يعني هنا الإمام ابن القيم يدل بالحديث على مشروعية الرقية. أتوا على حين أحياء العرب فلم يقروهم فبينما هم كذلك إذا لبغ السيد أولئك فقالوا هل معكم من دواء أو رق؟ يعني الإنسان يأخذ الأدوية الحسية الكيميائية يعني وفي نفس الوقت يعالج بالرقية. الرقية وقاية وعلاج. وهؤلاء الجهلة من الأطباء أو بعض الملاحدة من الأطباء الذين يعني ينظرون لموضوع الرقية بالتأفف والاستكبار وكأنهم علموا كل شيء في الوجود. المفروض كلما يزداد الإنسان علما كلما يزداد علما بجهله. فهم عاجزون عن أشياء كثيرة جدا في علومهم وضح مما لا يعرفون أحيانا سببه ولا علاجه. ثم إذا ذكر العلاج بالقرآن الكريم يتمئزون ويستكبرون ويستنكفون ويتكلمون لله فعلاج الشعب هم معالجين الشعبيين. ويضع بقى العلاج بالقرآن الكريم والرقية الشرعية يضعوها في سنة واحدة مع التعويلات ومع مساله الدجل والشعوذه والتمائم والاحجبه فبيحط كل ده شيء واحد. هذه مغالطه وجنايه على الحقيقه. جنايه على الحقيقه ان لا يخلص القران الكريم ولا الرقيه الشرعيه التي تستوفي الشروط الشرعيه للرقيه لا تخلص ابدا بالدجل والشعوذه. واضح؟ فبلا شك انه قد تسلل لمجال العلاج بالرقيه بعض النصوص والمشعوذين واخذوا يرفعون القران كما والله يحتاجون تحميه من الايه؟ الضرب بالحجاره والرجل. ليه؟ يقول لك احنا نعالج بالقران. وهم يمارسون السحر ودول الاعلانات في الشوارع العلاج الروحاني ويكتبوا تخصصات غريبه جدا. هذا العلاج كذا وكذا لكنهم ايه؟ يعزفون على الوتر الحساس عند بعض الناس من معاناه معينه يعانيها كثير من الناس. العلاج كذا وكذا والعلاج فشل الخصبه المتكرر. والعلاج مش عارف الى اخره. ودخل حقيقه في هذا المجال وظاهره الجن ليست عنا بعيده وما حصل فيها من مآسي شوهت الحقيقه وفتنت كثيرا من الناس بالنسبه لصوره الايه؟ الملتحين والمتدينين. فالله المستعان نقول هذه الجنايه الحقيقه ان يخلط القران
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم سلسلة الدروس الفقهية من كتاب منار السبيل، والتي هي بعنوان
كتاب الخلع
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فشرعنا الأسبوع الماضي في مدرسة كتاب الخلع من منار السبيل. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الخلع وهو فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها أو من غيرها بألفاظ مخصوصة. سمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس من بدنها. قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يباح لسوء العشرة، لقوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وإذا كرهت زوجها وظنت ألا تؤدي حق الله في طاعته جاز الخلع على عوض للآية. قال ابن عبد البر: لا نعلم أحدا خالف فيه إلا بكر بن عبد الله المزني، فإنه زعم أنها منسوخة بقوله: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، إلى آخر الآية. ولا يفتقر إلى حاكم، روى البخاري ذلك عن عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما. ويكره مع استقامة الحال لحديث: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وهذا الحديث صحيح، رواه الخمسة إلا النسائي. ويقع لقوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، الآية. ويستحب إجابتها إلى الخلع حيث أبيح، لقوله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، رواه البخاري. واختلف كلام الشيخ تقي الدين في وجوب إجابته، وأخذ بها بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء، قاله في الفروع والإنصاف لأمره صلى الله عليه وسلم لثابت بها. ناقشنا الأسبوع الماضي آخر القضية كنا تعرضنا لها، هي حكم إجابة الزوج طلب زوجته إلى الخلع، وشرحنا ذلك بشيء من التفصيل. يقول: ولا بأس به في الحيض والطهر الذي أصابها فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل المختلعة عن حالها. ولا بأس به، أي لا بأس بالخلع في الحيض والطهر الذي أصابها فيه، يعني بخلاف الأمر في الطلاق، فإن الطلاق في أثناء الحيض حرام وطلاق بدعي، كذلك الطلاق في أثناء الطهر الذي مسها فيه أيضا طلاق بدعي، وإنما طلاق السنة أن يعني يطلقها مستقبلة العدة كما سنبين إن شاء الله تعالى. فالخلع هنا بخلاف الطلاق. يقول هنا: ولا بأس به في الحيض والطهر الذي أصابها فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل المختلعة عن حاله.
بالدعوانة واضح، وإن هذا إن كان أولئكهم واقترارهم بعلومهم الدنيوية التي ما زالت قاصرة باقترافهم أمام علم الوحي. أصل الله تعالى وخالق الأسباب والنتائج، هو الذي يتحكم في جعل الشيء سببا لمسبب معين أو نتيجة معينة. فإن شاء الله تعالى أن يجعل النار مثلا، مع أن النار للإحراق، لكن إن شاء أن يجعل النار سببا للبرد والسلام فليس لأمر جيران، ولا يسأل عما يفعل ولا معقب لحكمه. ولذلك قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. واضح؟ وهكذا، يعني أن الله تعالى هو خالق الأجزاء وخالق المسببات، والأدلة على ذلك كثيرة في القرآن الكريم وفي غيره. وأنا ما أدري هؤلاء الناس الذين ينكرون هذه التأثيرات ما جوابهم عن هذه المعجزات وهذه الخوارق التي حصلت من الأنبياء أو كرامات الصالحين مثلا ونحو ذلك. فالرقية لا يصلح الإنسان يعالج بالرقية على سبيل التجريب، لما تجرب يمكن تنفع، زي بيعمل بعض الناس أمام بعض وسائل العلاجية مثلا من كل أنواع الطب، تعال نجرب الإبر السنين يمكن، فهو يقول لك نجرب لا مع الرقية لا تنتفع بها بنية التجريب. تقصد التجرب لا تجرب او يشرب زمزم بنية معينة على سبيل التجريب، لا، لابد ان تكون على يقين مما اخبر به اصدار المصدوق صلى الله عليه وسلم، وان ماء زمزم بما شرب له، وان ماء زمزم ايه طعام طعم وشفاء سق. فهو مش اي واحد يتكلم يعني من فلاسفتهم، ده رسول الله عليه الصلاة الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. واضح. فالتأثير النفسي في ناحية الخير والشر في تفاعلات لا تخضع لعالم الحس والتجارب الحسية التي ينتهجها العلم الحديث أو الطب الحديث، لكن التفاعل بين الأرواح هذا شيء هم أصلا لا سبيل لهم إلى أن يصلوا إليه، هم عادة يتخبطون في كثير من هذه المجالات، لكن دواقع ومحسوس. يعني إحنا لو في مجلس واحد تساءل، أنا أجد كثيرا من الجالسين يتساءلون ليه تساءلوا به؟ هل في أسماك بتوصل ببعض؟ ولا تأثير روح على روح؟ تأثير روح على روح. لم يرى إنسانا ثقيلا، لم يرى إنسانا ثقيلا، يقول بعض العلماء أعتقد أنه الشفاء والأدب للطرائف الأدبية في باب الثقلاء الجميلة، يعني من المناسب أن يجمعها أحد يعني طرائف الثقلاء وما قرر لنفسه. فيقول بعض السلف يقول ما جنت علي ثقيل إلا وجدت الجانب اللي في جسمي، يعني الذي أقرب إليه منه أثقل من الجانب في جانب أخر البعيد عنه. وهذا الشيء يحس مجرد أن يرى إنسانا ثقيلا بيشعر كأن على رأسه جبل. مر بعضهم على رجل جالسه ثقيل فقال له أين أنت؟ قال في النازع، يعني خلاص روح جدع يعني. فإذا هذه تفاعلات نفسية، واضح. الإنسان يرى الإنسان مستبشرا فيتنتقل إليه هذا المستبشر، يعيش مع إنسان مكتئب ممكن يتأثر ويشعر منه الحزن، واضح. فإذا التفاعل بين الأرواح وبين النفوس ده شيء يعني صحيح. ما كنا بنتكلم الأسبوع اللي فات على موضوع العشق وما يكون من التأثير والسلطان الروحي أو النفسي بين طرفي هذه العلاقة، أيضا من التأثير النفسي ما هو كيميائي ولا لوصلة معينة أو كذا. فإذا النفوس لها تأثير. النفس الساحر الخبيث الشرير الذي يتقرب إلى الشياطين بالكفر وبالمعاصي والعياذ بالله، كي تعين الشياطين على إحداث هذا التأثير، أليس لهذه النفس الخبيثة التأثير في إخاء السحر؟ نفس الحسود، نفسية الحسود الذي يحسب الناس ويكره نعم الله ويتمنى زوال النعم، بما يحصل هذا التأثير؟ هي لازم يكون التأثير كل شيء احنا نعرفه. هذه شر من الشرور الموجودة في العالم، ومن رحمة الله بنا أن بين لنا هذه الشرور التي لا نستطيع نحن أن نكتشفها، مش زي الأمراض الأخرى الحسية. دي من أنواع الأذى والشر اللي هي موجودة في الواقع. فلأننا الشر أثبت وجودها أن هذه حقيقة لأنها في الدنيا، في الدنيا مش جنة، ففيها الشر وفيها الخير. الحسود الذي يؤذي الناس ودلنا على العلاج وكيف نتقي الشر الى اخره، واضح. اذا ما الغرض فيها؟ فما ميكانيكية حدوث الحسد؟ هو تفاعل نفسي، هذه النفس الشريرة اذا رأت نعمة الله.
الاستدلال هنا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل المخترعة عن حالها، وفي الحقيقة هذا الكلام من المصنف رحمه الله تعالى هو استنباط من مجموع احاديث الباب التي لم يرد في شيء منها السؤال عن حال المختلعة، ولو وقع مثل هذا السؤال لنقل، لكن ليس هناك حديث نصه كما يوهم هنا وضع هذه العبارة بين قوسين، يوهم أنه حديث مروي عن النبي عليه السلام بهذا النص لم يسأل المختلعة عن حالها، واضح. لكن هذا حقيقة، هذا صحيح أنه لم يرد في أي من الروايات، هذا استنباط من مجموعة الروايات التي وردت في ذلك، ولم يرد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تحرى أو سألها الواقع ذلك في أثناء الحيض أم لا. نفصل هذه المسألة بشيء من التفصيل من كتاب مختص بأحكام الخلع في الشريعة الإسلامية الدكتور عامر سعيد الزيباري نشر دار ابن حزم. يقول مبينا بحث خلع الحائض: اتفق الجمهور على أنه لا بأس بالخلع سواء كانت الزوجة في الحيض أم في الطهر الذي أصابها فيه، لأن المنع من الطلاق في الحيض عندهم هو من أجل الضرر الذي يلحقها بطول العدة، لأن في الطلاق إذا طلق المرأة وهي حائض فهذا يترتب عليه طول يعني العدة. وبما أن الخلع يقصد منه إزالة الضرر الذي يلحقها لسوء العشرة والبقاء مع من تكرهه وترغب في فراقه، وذلك أعظم من ضرر طول العدة لأن هي التي تطلب، فكونها تطلب الخلع في أثناء الحيض أو في طهر مسها فيه مع أنها تعلم أن العدة سوف تطول، لكن هذا بما أنها صاحبة الحق وهي المتضررة، فكونها تطلب الخلع في تلك الحال يدل على أن تضررها بتطويل العدة أخف من تضررها من البقاء مع هذا الرجل الذي يسيء عشرتها أو التي تكره البقاء معه. فلا بأس أن يدفع أعلاهما بأدناهما، ورضاؤها بالخلع دليل على رضائها بتطويل العدة، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسأل زوجة ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه حين خلعها. وفي ذلك يقول مثلا ابن عابدين من الحنفية: إن الخلع لا يكره في حال الحيض بالإجماع، وفي مول المحتاج ويجوز الخلع في الحيض، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسأل زوجة ثابت بن قيس حين خالعها زوجها. وفي المغني لابن قدامة: ولا بأس بالخلع في الحيض والطهر الذي أصابها فيه، لأن الخلع يحصل بسؤالها يعني بطلبها، فيكون ذلك رضاء منها به ودليلا على رجحان مصلحتها فيه. لكن ذهب بعض المالكية إلى منع الخلع في أثناء الحيض، قالوا: لأن علة المنع هي التعبد، هذا أمر تعبدي لا يعلم علته، لم ينص على علته، زي ما قالوا في إيه؟ مسألة مشهورة أوي للملكية، نعم، في سؤر الكلب: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إلى آخر الحديث. فالملكية عندهم ليس هذا من أجل نجاسة لعاب الكلب، وإنما هذا أمر إيه؟ تعبدي محض. فهكذا هنا أيضا قالوا إن علة المنع من التطليق في حال الحيض هي التعبد، تعبير أدق عن الأمور التعبدية لا يعقل معناها ولا يمكن الوصول إلى علتها. قالوا: فلا يجوز الخلع في الحيض لأنه بدعة ولا أثر لرضا الزوجين، لا يؤثر رضا الزوجة أو الزوج في إيقاع الخلع في إباحته أثناء الطلاق. أما الذين قالوا إن العلة في المنع في الطلاق هي عدم تطويل العدة، قالوا: هنا في الخلع لا بدعة فيه. لماذا؟ لأن الخلع تم برضاه، والعلة هي عدم تطويل العدة، فما أنها رضيت بتطويل العدة وعجلت بالخلع حتى في فترة الحيض، فهذا يدل على أن تضررها بالبقاء مع هذا الزوج أشد من تضررها بتطويل العدة، مع أن عدة المقتلعة سوف نناقشها بالتفصيل إن شاء الله فيما بعد مما سيتضح لنا التفصيل فيه. يقول الخرشي: من قال إن علة منع الطلاق في الحيض هي للتعبد،
سبحان الله تعالى العباد تغلي في داخلها وتؤثر بشيء نحن لا نعرفه، هي كافية دي إشعاعات ومش عارف إيه، أو ما ندري، النفس لها سلطة ولها تأثير بحيث يؤثر الحسود مثلا على هذا الشخص فيصيبه بلية إذا رأى شيئا معينا، وبعدين الواقع يؤيد ذلك. هذه ليست حكايات أثمار وحكايات شعبية كما يقول، لا، دي واقع كثير من الحوادث معروفة من وقوع الشخص سواء بالنسبة للحدث أو بالنسبة للسحر. فالناس اللي هم بيتشفاهوا بغربيين الجهلة ويتصور أنهم لن يكونوا متطورين إلا إذا كانوا عيونا للغرب الجاهل الكافر بالله ورسوله عليه السلام والمغرور بما عندهم من العلم كما قال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم على الآخرة معرضون وهم على الآخرة هم غافلون. في سورة الروم واضح، فانظر إلى قوله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، معناها إيه؟ يعلمون ظاهرا بدل من إيه؟ من يعلمون إيه التوذي، يعني من يعلم ظاهرا من الحياة الدنيا فقط يساوي الذي لا يعلم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعني معناه أنه كلا علم كالجهل تماما، لأنه ما يفيد عدم النفاس إلى حقائق الأشياء. فموضوع التطويل في الاحتقار، موضوع الرقية والعلاج بهذا نوع من علاج النفس، وعن إطرار كلام الله سبحانه وتعالى وبركة القرآن الكريم وبركة الرقية، أقصى ما عندكم أنكم تجهلون كيفية حدوث هذا التأثير، والجهل لحالة نسبية، أنتم تجهلون، لكننا نحن علمنا ذلك عن طريق الوحي، إنه إلا وحي يوحى، فهم يحرمون أنفسهم من هذه النعم ويتقدرون ويستنكفون من الانقياد لكلام الرسول عليه السلام ويفرحون بكلام الشياطين من الغرب من الجهلة الذين ربما هم يكونون معذورين. لكن هل نحن معذورون؟ وقد أتانا هذا الوحي وبين لنا الرسول عليه السلام هذه الأشياء، وأن حقيقيا حدث حقيقة اتخذ حقيقة، تأثير النفوس الشريرة على الناس حقيقة، مداواة هذه الأدواء أيضا حقيقة. فإذا الإنسان لابد أن يكون على يقين إن الرقية علاج والرقية وقاية، كان الرسول عليه السلام يرقي نفسه يوميا قبل أن ينام، يجمع كفيه ويقرأ فيهما إيه المعوذات ثم يدفث فيهما ويمسح جسده كما هو معروف في الحديث. واضح إيه تفسيرها المادي؟ لا نستطيع أن نقول ما تفسيرها المادي، وهذا لا يهمنا، يكفي أن الرسول عليه السلام أخبرنا أن هذه الأشياء تأثيرا على مداواة الأمراض. مثل هذا الحديث هو حديث صحيح. لما رقى أبو سعيد الخدري سيد ذلك الحي بفاتحة الكتاب قام كأنما نشط من عقله، كأن كان متكتف، جاب المثل متكتف ونشط وقف الراحة، وكأن لم يكن به داء. هذا واقع عملي يدل على تأثير الرقية. طبعا الرقية حتى تنفع لابد أنها بشروط الرقية، شروط الرقية وشروط في الشخص الذي يرقى، وليس هذا مقام يعني التفصيل. ولما سأل بعض الصحابة رسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترخي بها، فقال الرسول إيه من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فهذا نوع من النفع الرقية بالعلاج، خاصة كان من رجل صالح مستمع للسنة يرقي بالقرآن الكريم أو يرقي بالأحاديث الشريفة لهذه السنة، أو حتى بدعوة مجردة. يعني لو أن الدعوة جربت وأتت بثمرة لا مانع من الإنسان يرقي بها ما لم يكن شرك، لابد أن تكون باللغة العربية ولابد لا يكون فيها شرك. هذا فيما يتعلق بأن بعض الناس حتى يظهروا بأن هم ناس متحضرين وأن هم لا يكون راقيا إلا بأن يسخر من هذه الأمور الحقيقية، فهو لا يضره إلا نفسه، فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع مذاقه ويدخل فبرع، فأتوا بالشاء إلى آخر الحديث. يقول ابن القيم ومن المعلوم أن لبعض الكلام خواصة ومنافع مجربة، أما الظن بكلام رب العالمين الذي فضله على كل كلام كفضل الله على خلقه، ويقول تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين.
مع الخلعة الحيض وإن رضيت امرأته، حتى وإن رضيت فعند المالكية من المالكية من قال لا يجوز الخلع في الحيض لأنه بدعة. خلاصة الكلام أن الخلع يجوز في أي وقت كان ولا بدعة فيه، لأنه يتم برضاء الزوجة، ولأن الخلع يقصد منه إزالة ضرر قد لحق بالزوجة من جراء سوء معاشرة الزوج لها ونتيجة البقاء مع زوجها الذي تكرهه وترغب في فراقه. إذن يترجح أن يدفع أشد الضررين بأخفهما أو أعلاهما بأدناهما، ولعل رضاء الزوجة بالخلع يكون دليلا واضحا على رضائها بتطويل العدة. طبعا كما سبق أن بينا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل من طلبت الخلع عن حالتها هل هي حائض أم لا، عكس ما كان يحدث في أثناء فترة طلاق كما في حديث ابن عمر. إذن هذا فيما يتعلق بقوله ولا بأس به في الحيض والطهر الذي أصابها فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل المختلعة عن حالها. وفائدة الخلع وثمرة الخلع عدة ثمرات: أولا تخلصها منه، تمكين المرأة من التخلص من الزوج على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاه، بخلاف الطلاق الرجعي فإنه يملك أن يعيدها ما لم تنتهي العدة إلى ذمته بدون رضاه. أما في الخلع ففيه تخليص المرأة من هذا الزوج على وجه وعلى صورة لا يمكن أن يرجعها إلى عصمة الزوجية إلا برضاها وبعقد جديد، واضح؟ أيضا فائدة الخلع على مذهب الحنابلة ومن وافقهم في قولهم إنها فسخ، إن الخلع فسخ وليس بطلاق، فتكون هناك فائدة أخرى وهي إيه بقى؟ عدم نقص عدد الطلاق. يعني لو طلقها مرتين ثم خالعها على القول بأن الخلع فسخ يبقى ما يعتبرش طلقها ثلاث مرات، يمكن بعد ذلك أن يعود إليها بعقد ومهر يعني جديدين بدون أن ينقص عدد الطلاق بسبب الخلع. يقول وشروطه سبعة: أولا أن يقع من زوج يصح طلاقه، مسلما كان أو ذمية، حرا كان أو عبدا، كبيرا أو صغيرا يعقله، يعني صغير مميز، لأنه إذا ملك الطلاق وهو مجرد إسقاط لا تحصيل فيه. يعني إذا ملك هؤلاء جميعا طلاق والطلاق إسقاط بدون تحصيل عوض، فلأن يملكه محصلا لعوض أولى. وهنا يمكن أن تلخص هذه المسألة في عبارة أو قاعدة يقولها الفقهاء، وهي أن كل من صح طلاقه صح خلعه. فالخلع تصرف خطير في نفسه وفي آثاره ونتائجه، ولهذا فهو لا يقع من كل زوج ولا في كل حال، بل لابد لصحة إيقاعه وجوازه شرعا أن يكون من يصدر عنه بالغا عاقلا، لأنه بالعقل والبلوغ تكمل أهلية الأداء التي تتوقف عليها صحة التصرفات. أما أهلية الأداء فهي صلاحية الإنسان لصدور الفعل عنه على وجه يعتد به شرعا. فهذه القاعدة قاعدة كل من صح طلاقه صح خلعه، إنما جاءت لأن الخلع هو عبارة عن طلاق بعوض، طلاق بعوض. فإذا جاز الطلاق بلا عوض، هو الطلاق العادل الذي يوقعه الرجل من جهته، إذا جاز الطلاق بغير عوض فجوازه بالعوض من باب أولى. فعلى هذا اتفق الفقهاء على أنه يشترط في المخالع ما يشترط في المطلق. فمثلا يقول ابن عابدين من الحنفية: وشروطه أي الخلع كالطلاق. ثم يذكر وهو أهلية الزوج. من المالكية قال الدردير: موجب الخلع زوج مكلف لا صبي ولا مجنون. أما النووي من الشافعية فقال: وشرط الخلع زوج يصح طلاقه. أما الحنابلة فقد قال المردوي في الإنصاف: ويجوز الخلع من كل زوج يصح طلاقه. يبقى الشرط الأول أن يقع من زوج يصح طلاقه، الشرط الثاني أن يكون على عوض، فإن خالعها بغير عوض لم يصح. حكاه الشيخ تقي الدين إجماعا، وعنه يصح بلا عوض، عنه عن الإمام أحمد رواية أخرى يصح الخلع بلا عوض، اختارها الخرقي. لكن إن كان بلفظ الطلاق أو نواه به فهو طلاق رجعي، وإلا لم يقع به شيء. واضح أن يكون على عوض، فإن خالعها بغير عوض لم يصح. حكاه الشيخ تقي الدين إجماعا، وعنه أي رواية يصح بلا عوض اختارها الخرقي. لكن إن كان بلفظ الطلاق واضح، أو لفظ غير لفظ الطلاق لكن نوى به الطلاق، فهو في هذه الحالة طلاق رجعي، وإلا لم يقع به شيء. يقول: أن يكون على عوض ولو مجهولا، يتم الخلع مقابل عوض تفتدي به المرأة نفسها حتى لو كان هذا العوض مجهولا، كعلى ما بيدها، كأن تقول المرأة لزوجها: خالعتك على ما بيدي، أو يقول: أنا خلعتك على ما بيدك. يخلعها على إيه؟ ما بيدك، وهي تكون شايلة شيء في إيديها مخبيها مثلا، فهو هنا في جهالة، هو لا يعرف ما قدر المال الذي بيدها، أو ما في هذه الكيسة أو في هذه الخزنة مثلا، فهو شيء مجهول، فيه هنا جهالة. واضح؟ فيجوز الخلع على العوض المجهول أو على ما في بيتها. لماذا؟ لأنه يكون مثل الوصية، الوصية تجوز بالإيه؟ بمجهول، لأنه إسقاط لحقه من البضع، يعني الرجل الذي يملك البضع، فهو يسقط حقه من البضع، والتصرف ليس تمليكا لشيء، لأن في هذه الحالة وليست معوضة محضة. فالإسقاط عموما تدخله المسامحة، والخلع نوع من الإسقاط، إسقاط لملكيته لبضع المرأة، فالإسقاط تدخله المسامحة. نفصل قليلا في هذه المسألة، وهي مسألة حكم الخلع بالمجهول. اختلف الفقهاء في صحة الخلع على عوض مجهول على قولين. القول الأول: يصح الخلع بالعوض المجهول سواء كان المجهول موجودا حال الخلع أم غير موجود. فإذا خالع زوجته على ما في يدها وهو لا يدري ما فيها، أو على ما في بطن هذه الناقة، الجنين الذي في بطن الناقة، كانت حاملا أم لم تكن، صح الخلع. وبهذا قال الجمهور، ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. مثلا يقول الزيلعي، زي العي حنفي، قولها: خالعني على ما في يدي من مال، أو قالت: من دراهم، فخلعها ولم يكن في يدها شيء. فإذا كانت قالت: خالعني على ما في يدي من مال، فهي ترد عليه في هذه الحالة المهر الذي أخذته منه. أما في حالة خالعني على ما في يدي من دراهم، فعليها أن تبذل 3 دراهم. في الحالة الأولى لأنها سمت مالا لم يكن الزوج راضيا بزوال ملكه إلا بعوض. وأما في الثانية فلأنها سمت بلفظ الجمع، خالعني على ما بيدي من دراهم، أقل الجمع إيه؟ 3. وقال الخرشي من المالكية: يصح الخلع على مال مجهول، مثل أن تقول: خالعني على ما في بطن ناقتي، فقبل الزوج فإنها تطلق بائنا، وإن ولدت سلمته الجنين يعني، وإلا فلا شيء له، إن لم تلد الناقة فلا شيء له في هذه الحالة. وجاء في نهاية المحتاج للرملي: ولو خالع بمجهول كثوب من غير تعيين ولا وصف، أو بمعلوم ومجهول، أو بما في كفها ولا شيء فيه، وإن علم ذلك بانت، يعني صح الخلع. وجاء في كشاف القناع للحنابلة: والخلع بالمجهول جائز، ويكون للزوج مما جعلته من العوض المجهول والمعدوم المنتظر وجوده. إذن هذا هو القول الأول. طبعا واضح أن قول جمهور العلماء أن الخلع يصح على عوض مجهول. القول الثاني: لا يصح الخلع بالعوض المجهول. وبه قال الظاهرية وأبو بكر من الحنابلة وأبو ثور. يقول ابن حزم: ومن خلع على مجهول فهو باطل، لأنه لا يدري هو ما يجب له عندها ولا تدري هي، فهو عقد فاسد. وقال أبو بكر: لا يصح الخلع
ولا يجب الظالمين إلا قدرا. فالقرآن شفاء ورحمة، وشفاء به عاما، شفاء يعم كل الأدواء، يعم أمراض القلوب كالشرك ونحو ذلك، ويعم أيضا أمراض البدن من ماذا من دخول أمراض البدن خط معرفة هذه الأحاديث. فالإنسان يرقي، وبعدين الرقية بعض الناس تلجأ للرقية وتظن الرقية دي عن شيء خيالها، أول ما في لازم يقف كده ويشوف فقرات انتهى كل شيء. لا، الإنسان يرقي، وزي أي دواء بيكون له طول علاجي بياخده أو كمية مقررة من الأدوية مثلا مضاد الحيوي. هل واحد عنده التهاب في اللوز مثلا بيروح يجيب كبسولة من مضاد الحيوي دي واحدة مثلا قرصة أو حاجة، أو ياخد معناها واحدة بتصرف وبتاع كده، ولا المفروض بيواظب عليه يستمر عليه؟ فنفس الشيء الرقية الإنسان يستمر ويتابر ولا ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى مهما كان هذا المرض أو هذا الداء، مهما كان عاطيا فإنه لا يعجز الله سبحانه وتعالى. فالإصرار ونفاح في الدعاء والصبر على ذلك والمداومة. إذا لم يكن تأتيك السهم لا تفتش في نفسك، يتوب إلى الله تعالى، يشوف إن كان فيه مال حرام، إن كان فيه شبهة في مالي الذي تبقيه هذا مضيع للصلاة مثلا لامرأة متبرجة أو نحو ذلك. فهناك عوائق قد تحول دون الانتفاع به بالرقية، لكن هي في ذاتها دواء. فمثل الدواء الذي في الصيدلية هو دواء وشفاء، بعض الناس لا يتعاطونه بل العيش فيهم هم المقصرين، لكن من تعاطى فإنه يشفى بإذن الله تبارك وتعالى. يقول: وما ظن بفاتحة الكتاب التي لم ينزل في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها، المتضمنة لجميع معاني كتب الله المشتملة على ذكر أصول الأسماء الرب ومجامعها. أما الدليل الثالث الذي استدل به المبيحون فحديث خارجة ابن الصلت عن عمه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقبل راجعا من عنده، فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد، فقال أهله: إنا قد حدثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير، فهل عنده شيء يداويه؟ قال: فرقيته بفاتحة الكتاب. قال: وسيع ثلاثة أيام كل يوم مرتين، فبرع فأعطوني 200 فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: خذها فلعمري من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد واللفظ له، وأخرجه أبو داود. وقال الشوكاني: حديث خارجة، أخرجه أيضا النسائي، وسكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده رجال، الصحيح إلا خارجة المذكور، وقد وثقه ابن حبان، وأخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وصححه. وأجه الاستدلال منه أنه صلى الله عليه وسلم أباح له أجرة الرقية، والرقية بفاتحة الكتاب، فكأنه أباح له أخذ الأجرة على القرآن. لوقفت هذه الأدلة الثلاثة المتقدمة بأنها تدل على إباحة أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن لا على تعليمه، وفرق بين الرقية والتعليم. فالأجرة هنا كانت إيه؟ قال القوم اللي هم المحرمون بقى قالوا إن الأجرة كانت على الرقية وليست على تعليم القرآن، وهي القضية التي نحن بصدرها. أجيب بأنه لا فرق بينهما من حيث أخذ الأجر، فإذا جاء أخذ الأجرة على الرقية وهي في القرآن فكأنه جاز أخذها على القرآن أيضا لأنها به. الحديث الرابع عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلوسا، فجاءته امرأة تعذر نفسها عليه فخفض فيها النظر ورفع فلم يردها، فقال رجل من أصحابه: زوجنيها يا رسول الله. قال: أعندك من شيء؟ قال: ما عندي من شيء، ما يملك أي شيء. قال: ولا خاتما من حديد؟ قال: ولا خاتما. ولكن أشق بردتي هذه.
لا عوض المجهول. وقال أبو ثور: الخلع بالمجهول باطل. إذن ماذا عن أدلة الفريقين في هذه المسألة؟ القول الأول الجمهور الذين قالوا بجواز الخلع بالعوض المجهول استدلوا بأن الخلع طلاق، والطلاق فيه معنى الإسقاط، إسقاط ملكية الرجل للإيه؟ للبضع. فالطلاق فيه معنى الإسقاط لأنه يؤدي إلى سقوط حق الزوج في المتعة، والإسقاطات تدخلها المسامحة، ولذلك جازت من غير عوض. وإذا جازت من غير عوض جازت مع جهالة العوض. قطات إذا جاءت بدون عوض فهي أيضا تجوز مع جهالة العوض، يعني في عوض لكنه مجهول، إذ إنها ليست أدنى حالة من عدمه، فصح الخلع مع جهالة البدل. أما أصحاب القول الثاني فاستدلوا على عدم جواز الخلع بالعوض المجهول بأن الخلع يعتبر عقد معاوضة، والمعاوضات تفسدها جهالة العوض، ولذلك كان الخلع فاسدا عند جهالة العوض كالبيع. والجواب على هذا الاستدلال بأنه كلام مسلم في الجملة، والكلام مسلم فعلا أن الخلع يعتبر عقد معاوضة، لكن خلع عقد معاوضة غير محضة، هي ليست معاوضة محضة كما في حالة البيوع، لكن ليست معاوضة محضة، والعقود التي لا يتمحض فيها العوض تصح مع كونه مجهولا. مثلا عقد النكاح يصح مع جهالة المهر، يصح عقد النكاح مع جهالة المهر، وطبعا لا يصح لو حصل إسقاط للمهر، لكن يصح مع جهالة المهر، بل حتى لو لم يذكر المهر فيصح عقد النكاح. واضح؟ إذن عقد النكاح هنا ليس معاوضة محضة، بحيث لابد من النص مثلا على المهر، ففي عقد النكاح يصح مع جهالة المهر بل مع عدم ذكره أصلا، لكن لا يسقط المهر. كذلك هنا في الخلع هنا عقد معاوضة لكنها ليست معاوضة محضة للمعنى الذي ذكرنا. وعلى هذا فإن الخلع يخالف البيع فلا يصح قياسه عليه، لأن البيع عقد معاوضة محضة. الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من جواز الخلع على عوض مجهول لقوة أدلتهم في هذه المسألة. ثم هنا مسألة مهمة، يقول هنا: أن يكون على عوض ولو مجهولا ويكره بأكثر مما أعطاه. هنا يناقش حكم العوض، ما مقدار العوض؟ هل يكون نفس قيمة المهر، أقل من المهر، أم أكثر من المهر؟ هنا يقول: ويكره الخلع بأكثر مما أعطاه، يعني من المهر. روي عن عثمان رضي الله عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جميلة: ولا تزدد، وهذا حديث صحيح رواه ابن ماجه. ولا تزدد يعني خذ المهر أو الحديقة، ولا إيه؟ تزدد، لا تأخذ أكثر من ذلك. وعن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها، رواه أبو حفص. ويقول الألباني رحمه الله تعالى: لم أقف على إسناده، وقد أخرجه عبد الرزاق عن علي موقوفا وسكت عليه الحافظ. إذن ويكره بأكثر مما أعطاها ولا يحرم ذلك، يعني لا يحرم على الرجل أن يأخذ أكثر من المهر الذي أعطاها إياه، لقوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما افتدت به. وقالت الربيع: اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي، فأجاز ذلك علي عثمان رضي الله عنه. ومثل هذا يشتهر فيكون إجماعا. نقف أيضا عند هذه المسألة لأهميتها، وهي مسألة مقدار العوض الذي يؤخذ في حالة الخلع. اختلف الفقهاء في مقدار ما يجوز للزوج أن يخالع به زوجته على قولين. القول الأول هو جواز كون العوض قليلا أو كثيرا، وسواء تجاوز المهر الذي أعطاها أو ساواه أو كان أقل منه، وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وابن حزم من الظاهرية، وهو قول عمر وعثمان، وبه أخذ مجاهد وعكرمة. من نصوص العلماء في هذا قول الجصاص من الحنفية. ما أشهر مصنفات الإمام الجصاص؟ أحكام القرآن. قال أبو حنيفة وزفر ومحمد وأبو يوسف: إذا كان النشوز
أعطيها النفس وأخذ النفس للمرء. قال: هل معك من القرآن شيء؟ وفي بعض الروايات قال: يعني إن أصدقتها إزارك جلست ولا إزارة عندك. قال: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن. وهذا رواه البخاري. وأجل الاستدلال قوله: قد زوجتكها بما معك من القرآن، فجعل تعليم القرآن عوضا وقام مقام المهر. وإذا جاز هذا النكاح جاز أخذ الأجرة عليه في الإدارة. نقش هذا الدليل بأن النبي صلى الله عليه وسلم زودها بهذا الرجل بغير صداق إكراما له لحفظه ذلك المقدار من القرآن، ولم يجعل التعليم صداقا. يعني هم بعض العلماء قالوا ان لا، مش جعل التعليم هو الصداق، لا، لقيت زوجها بغير صداق إكراما لهذا الرجل، يعني على ان هذه حالة خاصة حالة استثنائية. طبعا هذا مردود بما في رواية مسلم في هذا الحديث: زوجتكها فعلمها من القرآن، زوجتكها فعلمها من القرآن. وفي رواية أبي داود: فقم فعلمها 20 آية وهي امرأتك. قالوا أيضا إن هذا مختص بتلك المرأة وذلك الرجل ولا يجوز لغيرهما. ويدل على ذلك ما أخرجه سعيد بن منصور عن أبي النعمان الأزدي قال: زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة على سورة من القرآن، ثم قال: لا تكون لأحد بعدك مهرا، لا تكون لأحد بعدك مهرا. وفي الإصابة عن أبي النعمان الأزدي أن رجلا خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدقها. قال: ما عندي شيء. قال: أما تحسن سورة من القرآن فأصدقها السورة ولا تكون لأحد بعدك مهرا. أجيب عن هذا بأنه ليس في هذا الدليل على أن هذه القصة هي نفس القصة التي في الصحيحين، وأيضا هذه القصة مختلفة فيها، فقد ساقها الحافظ ابن حجر في الإصابة وذكر اختلافا في الألفاظ وفي الرواية. الكلام كله في الزيادة اللي هي: ولا تكون لأحد بعدك مرة. قالوا: هذه الزيادة لا تحفظ إلا في هذه الرواية، إذا سياق الحديث فيه نظر، والقصة التي استعملها في الصحيحين وفي السنن لم يأتي معها ذكر هذه العبارة اللي هي: ولا تكون لأحد بعدك مهرا. أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يسمي لها مهرا ولم يعطيها صداقة، وأوصى لها بذلك عند موته. فقد أخرج أبو داود من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة ولم يصل لها مهرا ولم يعطيها شيئا، فأوصى لها عند موته بسهمه من خيبر فباعته بمائة ألف. وأجيب عن ذلك باختلاف القصتين. استدلوا أيضا بأقوال التابعين ومن بعده في جواز أخذ الأجرة، فقد روى البخاري في صحيحه قال: وقال الشعبي: لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبل. لا يشترط المعلم له أن يأخذ الأجرة، لكن بشرط إيه؟ لا يشترط من البلاد إلا أن يعطى شيئا بدون سؤال، ففي هذه الحالة إيه؟ فليقبله. وقال الحكم: لم أسمع أحدا كاره أجر المعلم، وأعطى الحسن دراهم 10، ولم يرى ابن سيرين لأجر القسام بأسا إلى آخره. وهذه الأقوال وإن كانت في تعلم العلم عامة، إلا أن تعلم القرآن داخل فيها، لأن السلف ما كانوا يفصلون بين تعلم القرآن وغيره فكلها علم. ثم يقول الدكتور الطريقي: ومن خلال ما سبق من عرض أدلة الفريقين يظهر أن أدلة المانعين أصرح من جهة الدلالة، وأدلة المجيزين أقوى وأصح من جهة ثبوتها. يعني أدلة المانعين أصرح من جهة الدلالة، صريحة في المنع، لكن أدلة المجيزين أقوى من جهة ثبوتها، لأن فيها حديث في الصحيحين وكذا. مع أن تعليم القرآن يختلف باختلاف الحال، فالأجرة
من قبلها حل له أن يأخذ منها ما أعطاها ولا يزداد، فإن فعل جاز في القضاء. وجاء في المدونة: قال مالك: لم أزل أسمع من أهل العلم، وهو الأمر المجمع عليه عندنا، وهو أن الرجل إذا لم يضر بالمرأة ولم يسئ إليها ولم تؤت قبله وأحبت فراقه، فإنه يحل له أن يأخذ منها كل ما افتدت به، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي: ولا فرق في الفدية كانت أكثر مما أعطاها أو أقل. وقال ابن قدامة: ولا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها، وهذا يدل على صحة الخلع بأكثر من الصداقة. وقال ابن حزم: ولها أن تفتدي بجميع ما تملك. أما القول الثاني فهو أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ أكثر مما أعطاها، فإن خالعها على ذلك وقع الخلع بقدر المهر الذي قد أعطاها وبطل الزائد. ولو كان الخلع معلقا على التزامها بما زاد على المهر لم يقع لعدم تحقق ما علق عليه، لم يقع الخلق لأن الشرط الذي علق عليه لم يتحقق، وهو أن تلتزم بما زاد على المهر، ولو كان الخلع معلقا على التزامها بما زاد على المهر، يعني مهرها مثلا 10,000، فقال لها خلعتك على أن تلتزمي بأن تردي إلي مثلا 15,000. ففي هذه الحالة بناء على القول الإيه؟ الثاني، وهو أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ أكثر مما أعطاه، في هذه الحالة لم يقع الخلع لعدم تحقق الشرط. يعني ما بتقولش الصيغة بتكون إيه؟ إن افتديت نفسك ب15,000 أخالعك أو فقد خالعتك، فهنا علق على الشرط، ثم لم يتحقق الشرط فلا يقع الخلع. وذهب إليه عطاء والأوزعي والزهري والحسن البصري وطاووس وأبو بكر من الحنابلة والشوكاني. مثلا جاء في الإنصاف قال أبو بكر لا يجوز، ويرد الزيادة، لابد أن يرد لها الزيادة، أي لا يجوز للزوج أن يأخذ أكثر مما أعطاها. يعني هل معنى ذلك إن كان الاتفاق على أن يدفع أكثر من المهر الذي أعطاها إياه لا يقع الخلع؟ لا يصح؟ يعني لكن هم إيه المسألة إحنا قلناها دي؟ يعني الشرط، لو الصيغة بتاعت الخلع صيغة معلقة على شرط، ودي أصلا مسألة فيها خلاف كما سنأتي، أنه لابد أن يكون يعني ناجزا أم يجوز تعليقه على شرط. فإن كان معلقا على هذا الشرط ففي هذه الحالة لا يقع الخلع، لأن هنا صيغة تعليق على شرط، واضح؟ لكن لو خالعها على أن تفتدي بغير صيغة الشرط، أن تفتدي نفسها بأكثر من المهر، يقع الخلع ويجب عليه أن يرد الزيادة. هذا بناء على القول الإيه؟ الثاني. قال أبو بكر لا يجوز ويرد الزيادة، أي لا يجوز للزوج أن يأخذ أكثر مما أعطاها، وإذا أخذها يجب عليه رد الزيادة. وقال طاووس وعطاء لا يحل للزوج أن يأخذ أكثر مما أعطاها ويجب رد الزيادة. وقال الأوزعي وكانت القضاء لا تجيز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. وقال الشوكاني يجوز الخلع بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إليها منه، ما لم يجاوز إيه؟ قدر المهر. أما أدلة الفريقين فقد استدل الذين قالوا بجواز الخلع على أكثر مما أعطى الزوجة بالأدلة التالية. أولا عموم قول الله تبارك وتعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، لا جناح عليهما يعني لا جناح عليها أن تبذل، ولا جناح عليه هو أن يأخذ هذا العوض، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فهذا كلمة فيما افتدت به صيغة عموم، ما أي الذي، هذا عام في كل ما تعطيه الزوجة فداء لزوجها قليلا كان أو كثيرا زائدا عن المهر أو أقل منه. نقش هذا الاستدلال بأن صدر الآية تفيد أن العوض لا يتجاوز مهرها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، فقوله تعالى بعد ذلك فيما افتدت به يعني مما دفع إليها فأخذته. وكان الربيع بن أنس يقرأها فلا جناح عليهما فيما افتدت به منه، فلعدم جواز أخذ الزيادة أكد سبحانه بعد ذلك بقوله تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ده الإيه؟ مناقشة الاستدلال. فرد فريق الأول بأنه صحيح لا يحل له أن يأخذ شيئا مما أعطاه إلا
تكون من المتعلم تارة، اللي بيسعى كله أحيانا الشخص المتعلم، ومن أهل الخير من المسلمين تارة أخرى، وأحيانا تكون للرزق من بيت مال المسلمين، والمعلم قد يكون متوسرا وقد يكون غير متوسر، يعني موجودين كثير في البلد ولا مفيش غير هو واحد فقط. فإذا كان متوفرا وأبناء المسلمين يجدون من يعلمهم بدون أجرة فهو الأفضل، وإذا كان غير متوسر ولم يبق إلا المعلم الذي يأخذ الأجرة فلا بأس من إعطائه خشية تعطيل أبناء المسلمين عن تعلم كتاب الله. وقد يقال عكس ذلك، وهو أن المعلم إذا كان متوفرا جاز أخذ الأجرة لعدم تعينه عليه، ليس فرض عين عليه. وإذا كان المعلم غير متوفر ولم يبق إلا من يأخذ الأجرة فلا يجوز له أخذها لتعيين التعليم عليه في هذه الحالة. قال الخطابي وقال بعض العلماء أخذ الأجرة على تعليم القرآن له حالان، فإذا كانت المسلمين غيره ممن يقوم به حل له أخذ الأجرة عليه، لأن فرض ذلك لا يتعين عليه. وإذا كان في حال أو موضع لا يقوم به غيره لم يحل له أخذ الأجرة، لماذا؟ أنه متعين عليه في هذا الحال. ومع هذا فقد يكون الحكم يختلف أيضا باختلاف الحال، فمرة تشترط الأجرة ومرة أخرى لا تشترط، وإنما تأتي بدون شرط. وفي بعض الحالات قد يكون المعلم قد نوى التبرع ثم تأتيه الأجرة فيأخذها، أو يكون لم ينوي التبرع ولكنه يتقبل ما يقدم له بدون شرط ولا معاوضة. ومع هذا فتعليم القرآن أولى أن يكون أسمى من ذلك كله، وأن يكون الهدف منه والغاية فوق ما ذكر حتى تظهر ثماره وتحصل بركته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا رواه البخاري. فالأولى لمعلم القرآن أن تسوق نفسه إلى أن يكون من خير هذه الأمة الذين تعلموا القرآن وعلموه الناس. لكن لو أعطي المعلم الأجرة بدون شرط أو أعطي على هذا رزقا من بيت المال، هل يقال إن ذلك لا يجوز؟ في هذا نظر، والذي يظهر أن الأعمال بالنيات، فإن كانت النية سليمة، والمقصود من هذا التعليم هو تعليم أبناء المسلمين القرآن الكريم تعليما وتجويدا دراسة وحفظا، فالظاهر والله تعالى أعلم أنه لا بأس بهذه الأجرة ما دامت غير مشروطة وما دامت النية طيبة، ويعتبر دفع الأجرة هذه من التعاون على البر والتقوى، لأنها مساعدة لمن بذل نفسه ووقته لكتاب الله تعالى. ومما يعين هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه الذي رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت عمر يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني. فقال النبي عليه السلام: خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. إذا أتاك المال بغير ما أنت طلبته ولا كنت مستشرفا مطلعا إليه فأقبل، فإنه رزق ساقه الله إليه، وما لا فلا تتبعه نفسك. وفي مثل هذا العصر الذي انشغل فيه كثير من الناس بالدنيا وشهواتها، وقل فيه المتطوعون والمحتسبون لتعليم كتاب الله، قد يكون من الضرورة دفع الأجرة بدون مشارفة، لئلا يتعطل هذا الباب ولا يبعد أن يختلف الحكم باختلاف الأوقات. حتى الحنفية الذين يقولون بالمنع قد أجاز كثير من أئمتهم خاصة المتأخرين أخذ الأجرة على تعليم القرآن لهذه الضرورة.
أن تطيب به نفسها، هذا ما تفيده الآية. ثم يعقب هذا الحكم حكم آخر، حكم آخر في نفس هذه الآية، وهو: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتمون شيئا، يعني كما في الآية في صدر سورة النساء: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. دي مش شرط يكون هنا في رغبة في الانفصال أو الخلع، إن طبن لكم عن شيء، يعني المرأة تنازلت لطيب خاطر عن شيء من إيه؟ من مهرها. وإن كان تحقق طيب النفس في هذه الحالة شيء صعب شوية، لأن كما روي عن عمر: إن النساء يعطينا رغبة ورهبة، فيحتمل أن يكون بسيف الحياء أو أنها تريد أن تشتري رضاءه أو تكف شره عنها فتحاول ترضيه بالتنازل، أو يكون هو يحرجها، فبالتالي من الصعب أن تحقق شرط طيب النفس، لأن المرأة لضعفها وضعف موقفها قد تكون إيه؟ تبذل رغبا أو رهبا وليس بطيب نفس. فلذلك اشترط الله سبحانه وتعالى طيب النفس لابد من يعني تحققه. كذلك هنا صدر الآية يتناول حكما غير حكم الخلع: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتمهن شيئا، يعني إيه؟ نفهمها في ضوء آية النساء: إلا أن تطيب نفسا بذلك. ثم أعقب ذكر هذا الحكم ذكر حكم آخر، وهو في قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وهذا عموم لا يجوز تخصيصه بالأخبار غير الصحيحة الثابتة ولا دليل على التخصيص. أما الدليل الثاني من أدلة من قالوا بجواز أن يأخذ الزوج أكثر مما أعطى الزوجة، فقد روي أن امرأة نشزت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على زوجها، فرفعها إليه فذكر له القصة، فقال عمر لزوجها: اخلعها ولو من قرطها. أما الدليل الثالث فعن نافع مولى بن عمر عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد أنها اختلعت من زوجها بكل شيء، فلم ينكر ذلك ابن عمر. الدليل الرابع عن ربيع بنت معوذ قالت: كان بيني وبين ابن عمي كلام وكان زوجها، فقالت: قلت له: لك كل شيء وفارقني. قال: قد فعل. فأخذوا والله كل فراشي، فجئت عثمان وهو محصور، فقال: الشرط أم لك؟ أنت التي اشترطت، فلابد من احترام هذا الشرط، وهو أنه يأخذ كل شيء تملكه. خذ حتى عقاص رأسها، وهو ما يربط به شعر الرأس بعد جمعه. هذه الأثر التي وردت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيها جواز أخذ الزيادة على المهر، فلو كان ذلك غير جائز لأنكر عليهم فريق آخر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولم يثبت أن أحدا أنكر ذلك. يعني نوقش هذا الاستدلال بأن قد يكون هذا من باب اجتهاد الحاكم أو القاضي في حالة معينة، كأن تكون المرأة متعسفة في حق الرجل وهي الناشزة عليه، فالقاضي يجتهد ويرى أن الرجل يأخذ من زوجته الناشز المتعسفة في حقه زيادة على ما أعطاها من المهر، فلا بأس بذلك إنصافا للرجل واحتراما له وتأديبا للمرأة. أما الدليل الخامس، فكما أن للمرأة ألا ترضى في ابتداء عقد النكاح إلا بالصداق الكثير، فكذلك للزوج ألا يرضى عند المخالفة إلا بالعوض الكثير، الغنم بالغنم. كما أنها عند عقد النكاح ممكن أن تشترط المهر الكثير وهو يقبل، فكذلك للزوج ألا يرضى عند الاختلاف بينهما إلا بالعوض الكثير، لا سيما وقد أظهرت الاستخفاف بالزوج حيث كرهته وأظهرت بغضها له. إذن هذه جملة أدلة الفريق الأول. أما الفريق الثاني الذين قالوا بعدم جواز أخذ الزوج من زوجته أكثر مما أعطاها في الخلع، فقد استدلوا أولا بما روى أبو الزبير وهو تابعي مشهور أن ثابت بن قيس كانت عنده بنت عبد الله بن أبي بن سلول، وكان أصدقها أي أمهرها حديقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟ قالت: نعم. فأخذها له وخلى سبيلها. فلما بلغ ثابت بن قيس ذلك قال: قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا مبينين وجه الاستدلال: لو كان الزائد على الصداق جائزا
قال في الهلال: وبعض مشايخنا استحسنوا للتجار على تعليم القرآن اليوم، لأنه ظهر الثواني في الأمور الدينية، ففي الامتناع تضيع حفظ القرآن وعليه الفتوى. هذا معنى الفتوى لماذا الأحناف، مع أن ماذا الأحناف أصلا يمنع أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم في الأصل، لكن هذه فتوى طارئة تفاعلا مع المتغيرات كما مضى الكتاتيب، يعني الذكرات قدمت اي شخصيه حتى الشخصيات اللي هي مش متدينه قوي من الاجيال القديمه، يقول في دراسه يقول لك وحضر القران في الكتاب ثم بعد ذلك فعل كذا وكذا ورحل الى كذا الى اخره. فهي كانت موجوده في حتى في ناس من المسلمين، سيد درويش حفظ القران ثم فجأة كذا وكذا، فلان الفلاني حفظ القران، فكان حفظ القران شيء في الامور التقليديه والثوابت الموجوده في المجتمع. ولذلك لما لاحمت الكتاتيب بالمدارس الحديثه زهد الناس في موضوع الكتاتيب، ورويدا رويدا اختفى تماما الان الا نادرا نظام الكتاتيب، وبالتالي الناس في وادي والقران الكريم في وادي، واصبح يتقلص حجم الحفره حفظ القران الكريم لولا يعني بقايا من جنود الله في كل مكان، يعني يجتهدون بجهودهم الذاتيه في تحفيظ القران الكريم. في ضوء هذه الظروف الطارئه التي نحن فيها لا حرج ان شاء الله تعالى من اعطاء الاجره، ولكن على ان يكون ذلك مشارطه، ان يكون مشارطه واضح، هو على المعلم ان يكون ينوي الحفظ لوجه الله عز وجل ويحدد هل من البدايه هو متبرع او غير متبرع، فان اعطي شيئا بدون مشارطه واضح يقبله. ولعل كمان هناك الفتاوى تكون اوسع من ذلك، بالذات لو كان بياخذ المرتب من جهه عامه، وزاره مثلا هيئه حكوميه او ولايه عامه، مش اللي هو ربح من بيت المال وليس من ايه من الشخص بعيده. على اي احوال هذه الفروع سوف تزداد في رحمه الله تعالى في مآتي من المسائل، لان هناك مسائل يعني مشابهه لو في بيت هذه المسائل في رحمه الله نكتفي ليله هذا القبر. قولوا قولي هذا واستغفر الله.